بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المساء الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والأرشاد بدبي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزا الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله التي بداها حول مكارم الاخلاق، وحديثنا ان شاء الله في هذا اللقاء بعنوان الكرم، عن خلق الكرم وفضل خلق الكرم. ويمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-16-88، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمن ضمن سلسلة هذه الحلقات التي بدأناها منذ أيام وهي ما يتعلق بالأخلاق والآداب، نذكر في هذا اليوم خلقا جميلا وعظيما ومما دعت إليه الشريعة، ألا وهو خلق الكرم والجود. فالكرم إنفاق المال الكثير بسهولة من النفس في الأمور الجليلة القدر الكثيرة النفع، والجود صفة تحمل صاحبها على بذل ما ينبغي من الخير لغير عوض ولا لغرض من الأغراض الدنيوية. ولذلك يأتي الجود والكرم ليأخذ مساحة كبيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله جل وعلا من أسمائه الحسنى الكريم، والجود والكرم من صفاته سبحانه وعز. يقول جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله جواد يحب الجواد، ويحب معالي الأخلاق ويحب معاني الأخلاق ويكره سفسافها. ولذلك خلق الكرم والجود من أعظم الأخلاق في شريعتنا، فما من نعمة يمن الله تعالى بها على عباده إلا وهي من محض فضله وجوده وكرمه وإحسانه. ولذلك دعا عباده إلى أن يكونوا كرماء أجواد. ربنا جل وعلا يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ويقول جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذه النعم التي أسبغها على عباده وأولاهم بها وجعلها تترى عليهم، يجب على الناس أن يلتفتوا إلى هذا الخلق العظيم، ألا وهو خلق الكرم والجود. والله سبحانه وتعالى هو الكريم الذي يغفر للمذنبين ويعفو عن المسيئين ويقبل توبة التائبين. يقول جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وهو الكريم سبحانه وتعالى الذي كرم الإنسان وفضله. يقول سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وأيضا ربنا جل وعلا هو الكريم الذي يعطي السائلين ويجيب دعوة المضطرين. يقول سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث عن ربه ويقول: إن يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل أو سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. الكرم أيضا من صفات ملائكة الرحمن، ذلك أن الله تعالى ذكر ملائكته كثيرا في القرآن وبين من صفاتهم أنهم من أهل الكرم. قال جل وعلا: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أما الأنبياء فحدث ولا حرج، فالأنبياء هم أهل الجود وأهل الكرم. يقول سبحانه وتعالى عن إبراهيم: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وأيضا حدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن يوسف وعن أبيه فقال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فله القدح المعلى في هذا بين الأنبياء والمرسلين، فكرمه لا يضاهيه كرم وجوده لا يضاهيه جود بين أنبياء الله تعالى ورسله عليه الصلاة والسلام، فلقد كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان لا يبيت شيء في بيته إلا وكان ينفقه عليه الصلاة والسلام في سبيل الله. يقول أنس: جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قوم أسلموا فوالله إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فقال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين أو عفوا لدين. وأيضا قال النبي قال عبد الله بن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وإذا ما جئنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين تربوا على يده وبين وعلى عينه وأخذوا من دله وهديه وسمته وطريقته وخلقه عليه الصلاة والسلام، فهم أيضا أصحاب الجود والكرم، بل إنهم كانوا يتنافسون في ذلك تنافسا عجيبا. يقول سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول زيد بن أسلم عن أبيه: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما أن نتصدق فوافقا ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: يعني عمر، لا أسابقك إلى شيء أبدا. وأيضا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه المحسن الكبير، كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أشد الناس كرما وأكثرهم طيرانا حينما ينادي المنادي إلى الإنفاق، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما جهز عثمان جيش العسرة قال: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. ولما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى حفر بئر رومة قام عثمان بن عفان فحفرها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عليه الصلاة والسلام: من حفر بئر رومة فله الجنة. أيضا كان أبو طلحة الأنصاري من أكثر الناس مالا بالمدينة، وكان له نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وهي حديقة كانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. يقول أنس: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. يقول حكيم بن حزام: ما أصبحت صباحا قط فرأيت بفناء طالب حاجة قد ضاق بها ذرعا فقضيتها، إلا كانت من النعم التي أحمد الله عليها، ولا أصبحت صباحا لم أرى بفناء طالب حاجة إلا كان ذلك من المصائب التي أسأل الله جل وعلا الأجر عليها. نعم إخواني وأخواتي من المستمعين والمستمعات، خلق الكرم خلق عظيم في ديننا، ولذلك ينبغي للمسلم أن يتخلق بهذا الخلق الجميل والعظيم، وأن يجعل الخلق وأن يجعل الكرم له عادة، ونفسه إلى البذل والجود منقادة، وأن يعلم بأن هذا الكرم وهذا الجود له آثار عظيمة في عالم الغيب وفي عالم الشهادة. لعلنا نرجئها إلى اللقاء القادم لنطلع على آثار هذا الكرم وعلى آثار هذا الجود، وكيف أن الله جل وعلا يضاعف للعباد ويحميهم ويحفظهم بهذا الإنفاق وبهذا الكرم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم حسنى الأعمال والأقوال والأخلاق، وأن يجنبنا سيئها، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة: 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فضل الشيخ، شخص مسافر ورجع من سفره، مسافر يقول الشيخ من قطر إلى الإمارات، وخرج في الساعة 5:30 من قطر ووصل إلى الشارقة بعد صلاة المغرب. فالشيخ يقول أنه صلى المغرب والعشاء في الطائرة وهو جالس، ووصل قبل صلاة العشاء، هل يعيد صلاة المغرب والعشاء؟
وبالنسبة لصلاة العصر صلاها؟
صلاها العصر في قطر، لكن
في بلده.
لكن فالشيخ يقول أن صلاة المغرب والعشاء صلاها في الطائرة وهو جالس.
الحمد لله. بالنسبة للإنسان الذي يسافر بالطائرة ثم يدخل عليه وقت الصلاة ويريد أن يصليها، فالواجب عليه أن يصليها قائما إن استطاع، بحيث يسأل المسؤول عن الطائرة ويطلب منه أن يفرغ له مكانا يصلي فيه. فإن لم يستطع بحيث أن أنظمة الطائرة وقوانينها تمنع ذلك، أو أن الطائرة ضيقة بحيث أنه لا يستطيع الصلاة قائما، فيصلي على الكرسي الذي هو عليه ولا يعيد، حتى ولو وصل في وقت العشاء، ما دام أنه صلى المغرب والعشاء جمع تقديم فليس عليه الإعادة.
ذاك الخير رفض الشيخ أيضا يقول: هل يجوز حج البدل؟
نعم.
لشخص متوفى.
الحمد لله. بالنسبة لمن مات ولم يحج فإنه يشرع لأوليائه أن يحج عنه، من مات ولم يحج فإنه يشرع لأوليائه أن يحج عنه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه من أكثر من وجه، أن أناسا سألوه عن الحج عن أمواتهم والذين أدركتهم فريضة الحج ولم يحجوا، فقال: اقضوا الله فالله أحق، فدين الله أحق بالقضاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيجوز لك يا أخي الفاضل أن تبعث من يحج عن ميتك، أو أن تحج أنت عنه مثلا، كل هذا جائز ومشروع والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة. أخ عبد الله تفضل. تفضل أخ عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. أهلا وسهلا.
في الآية الكريمة وإن موعدهم جهنم أجمعين، يعني أن ندخل جهنم يا ما حد يدخل الجنة، وشو معنى هذه الآية؟
جزاك الله خير أخ عبد الله. نعم فالشيخ أخ عبد الله يسأل عن تفسير أو معنى الآية إن موعدهم جهنم وإن موعدهم لجهنم أجمعين.
الحمد لله. المقصود بهذه الآية، المقصود بأنها فيما يتعلق بقضية ما يتعلق بقضية المشركين والكفار، فإن الله جل وعلا أعد لهم جهنم وساءت مصيرا، ولذلك ربنا جل وعلا توعد أهل الكفر جميعا بأن يدخلهم النار، وأخبر سبحانه وتعالى في أكثر من آية أنهم يجتمعون في النار، فيجتمع الكفار على جميع مللهم وأطيافهم وأشكالهم وألوانهم وجميع يعني من حيث من أي جنس كانوا، يجمعهم الله جل وعلا في جهنم لأنهم والعياذ بالله كفروا بالله ولم يؤمنوا به، ولذلك كان موعدهم النار. يقول سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، والآيات في هذا كثيرة، والمقصود بها أن الله تعالى يدخل هؤلاء النار جميعا.
جزاك الله خير الشيخ. أنا عبد الملك تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وإياك الله يبارك فيك. تفضل أخي الملك.
أخي الكريم أنا عندي سؤال. أنا من فترة طويلة كنت أدرس وكنت مغترب يعني. فالوالدة كان عندها صديقة ذهب أعطتني إياها هذيك الأيام من حوالي 30 سنة. الآن بعد مضي 30 سنة أخوي بيبعث لي رسالة قال لي أنت في بذمتك صديقة ذهب أنا أعطيتها للوالدة على أساس تحتفظ لي فيها لبين ما أتزوج وهي أعطتك إياها.
يعني هذه السبيكة لأخيك؟ السبيكة لأخيك؟
السبيكة لأخوي أعطاها للوالدة والوالدة أعطتني إياها وما كان له قال لي ولا الوالدة قالت لي كل ما أعطتني إياها هي لما كنت أنا في المغترب
تدرس. نعم إن شاء الله واضح إن شاء الله عبد الملك تسمع إن شاء الله جابتي. جزاك الله خير. أخ رضا تفضل. تفضل أخ رضا.
ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم خير أخوي.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
أنتوا القائمين على البرنامج جزاكم الله خير الدنيا وآخرة.
الله يحفظك.
أقول لك أبغى أسأل الشيخ سلمك الله سؤالين.
نعم نعم.
السؤال الأول سلمك الله يتعلق بالصلاة. إذا مثلا فاتني الفرض مع الجماعة جيت المسجد صليت بروحي ما حصلت حد، وعقب ما مثلا سلمت شفت ناس قاموا الصلاة يعني يجمعون جماعة، هل يصير مثلا أجمع معاهم أرد صلاتي؟
إن شاء الله.
إذا رديت يعني صليت معاهم هل
تعيد نفس الفرض أو تعيد بنية يعني نفل
نفس الفرض يعني نية الجماعة مع
يعني تعيد الفرض مرة أخرى معهم جماعة؟
إيه معهم جماعة بقصد الجماعة معهم
إن شاء الله.
الجماعة لها أجر
إن شاء الله. واضح إن شاء الله.
والسؤال الثاني سلمك الله، مثلا إذا حد ميت عنده حد من أهله زين هو يعني إذا قرأ قرآن نيته إنه يهدي يعني نيته إن الأجر يوصل لل هذا المتوفي
إن شاء الله. واضح إن شاء الله. رضا
الله
جزاك الله خير. أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وإياك الله عافيك.
سؤالي شيخي، استلمت أنا صليت العصر في جماعة أدركت الركعة الثالثة، فبعد ما سلم الإمام قمت وأتميت المفاتن والصلاة، ولكن بعد ما تحرك الإمام ذكر إن هو تقريبا نفس ركعة، فرجع وأعاد الصلاة كاملة، فهل وجب علي أن أنا أعيد الصلاة ولا أتم ما فاتني؟
أنت أتممت ما فاتك، ماذا فعلت يعني؟
يعني أنا أدركت الركعة الثالثة.
بعد أن سلم الإمام قمت
الركعة الأولى والثانية.
بعدها سلم الإمام يعني قضيت اللي فات
بالضبط.
إن شاء الله. والإمام عاد الصلاة كاملة.
وعاد الصلاة كاملة.
إن شاء الله إن شاء الله. واضح وعمر. جزاك الله خير. مشاب تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
حياك الله أبو شاب الله يبارك فيك الله. تفضل
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا الله يحييك. أهلا وسهلا.
عندنا سؤال. أول شيء سؤال بالنسبة للأكل. نفخ الأكل وشم الأكل حكم هذا؟ الحين واحد يود النعمة ويروح النعمة، شو حكم هذا؟ ثاني شيء نبغيكم يا شيخ وجميع المستمعين في الإذاعة الباسمة الشارقة الباسمة يدعون لإخواننا في أخواننا المرابطين اليمن دعاء الخالص من القلب للقلب.
إن شاء الله.
أتمنى الشيخ عزيز يسمعنا دعاء طيب يجمع الإخوان وكلنا ترى عيال عمنا وإخواننا خالاتنا.
صحيح.
جزاك الله.
السؤال الأول بشاب شم الأكل، يعني قد يكون القصد منه التأكد من سلامة الطعام أو عدم فساده، يعني لا القصد من الشم، القصد يعني ما يعني
القصد. نعم.
طيب
إن شاء الله إن شاء الله تسمع إن شاء الله جابت الشيخ بشاب. مكالمة أخرى. نعم. نجيب الشيخ على السلة بالنسبة لسؤال الأخ عبد الملك. أقول كنت أدرس في مغترب وأرسلت لي أمي سبيكة من الذهب، ويقول فالشيخ حتى يعني استعملها تساعدني في مصاريف الحياة. بعد 30 سنة يقول أرسل لي أخي رسالة أن في ذمتي هذه السبيكة، وهي يعني كانت لأخي وأعطاها لأمي وهي أرسلتها لي. فالشيخ في هذه الحال كيف يعني يصير الأمر؟ هل عليه أن يعيد الدين تكون عليه؟
الحمد لله. يعني هذه بالنسبة للمسألة التي تحتاج أولا إلى يعني سؤال جميع الأطراف في مثل هذا، وهل الوالدة ما زالت عايشة مثلا على قيد الحياة، وهل الأخ هذا مثلا يعني الحالة التي هو عليه الآن من الناحية الاقتصادية، هذه أسئلة كلها مهم. لكن أنا أذكر أولا إذا كان فعلا الوالدة استعارت هذه السبيكة من ابنها الآخر ثم أرسلتها إلى ابنها الذي هو سأل السؤال بنية القرض، فإن الواجب عليها أن يعيد هذا الشيء، خاصة وأن أخوه هذا لابد من أن يسأل هل أنت نويت القرض بها، يعني نويت الرجوع مثلا هي مجرد قرض، فإذا قال نعم ويقسم على ذلك نعم له الحق في ذلك ما دام أن له نية الرجوع، وهناك دلائل طبعا وقرائن وبينات على أن هذه السبيكة له. وأما إذا قال لا أنا أعطيتها للوالدة وأهداها للوالدة أو قبضها الوالدة وقبضتها الوالدة ثم الوالدة تصرفت بها لأحد أولادها لغرض الدراسة وهو لم ينوي الرجوع أصلا، لكن لما علم بأنها لأحد إخوانه لا يحل له أن يرجع في عطيته بمثل هذه الصورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فخلاصة المسألة يا أخي الفاضل، إن كان أخوك هذا قد ملك الوالدة هذه السبيكة وأعطاها إياها ثم هي تبرعت بها لك ليس له الحق. أما إذا كان هو أعطاها على علم بأنها ستعطيك إياها سترسلها إليك وهو ناوي الرجوع فله الحق في ذلك.
أيضا فضل الشيخ يقول دخلت مع الإمام في الصلاة، أو يقول صليت بمفردي صلاة فرض، ثم بعد ذلك بعد أن انتهيت من الصلاة وجدت جماعة أخرى تصلي قائمة، هل فضل الشيخ يجوز أن أدخل مع هذه الجماعة بنية الفرض مرة أخرى وعيد الفرض أحصل أجر الجماعة؟
الحمد لله. من كان يصلي منفردا ثم بعد ذلك سمع بإقامة جماعة فله أن يقلب نية الفرض إلى النفل، وهو في صلاة الجماعة يقلب نية الفرض إلى النفل ليدرك أجر الجماعة فله ذلك، بحيث أنه يستعجل فيجعل الصلاة يقصرها على ركعتين ثم يذهب ويدخل مع الجماعة الثانية بنية الفرض لينال أجر الجماعة. هذا جائز ولله الحمد والمنة، فيجوز تحويل الفرض إلى نفل ولا يجوز تحويل النفل إلى فرض. نعم.
وإذا كان الشيخ قد انتهى من الفرض ثم وجد الجماعة الصلاة.
ما دام أنه قد انتهى من الفرض فقد سقط عنه الفرض، فلا يجوز له أن ينقضه، لأن نقضه لا قيمة له ما دام أنه قد انتهى من الفرض. لكن إن حب أن يدخل معهم بنية النفل، يصلي معهم الجماعة ويكثر العدد، ما في شيء، تحسب له نافلة. نعم.
يقرأ فضل الشيخ حكما يقرأ القرآن، ويهدي ثواب هذه القراءة لشخص من أهله قد توفي.
الحمد لله، هذه من المسائل الخلافية بين الفقهاء، وهي مسألة إهداء ثواب قراءة القرآن، وفيها قولان مشهوران لأهل العلم. الصواب بأن قراءة القرآن لا تهدى إلى الأموات، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرشد كل من سأله عن الأشياء التي تنفع الأموات، يرشده إلى الدعاء وإلى الصدقة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أرشد أحدا إلى قراءة القرآن، مع وجود المقتضي ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماتت زوجته خديجة في حياته، وماتت له بنتان، ومات له بنتان، ومات ابنه إبراهيم، ومات عمه حمزة، وابن عمه جعفر، ومات جمع كثير من أصحابه. فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرشد إلى قراءة القرآن مع وجود المقتضي ومع وجود الداعي. ولذلك لو كان خيرا لفعله، ولو كان خيرا لسبقنا إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدل على أن الميت ينتفع بالدعاء والصدقة، أما قضية قراءة القرآن فلا. لكن هذا لا يمنع أن الإنسان إذا ختم القرآن ودع الله جل وعلا لنفسه أن يدعو الله بأن يغفر لموتاه. نعم.
سؤال أبو عمر فالشيخ يقول: صلى في جماعة دخل معهم في الركعة الثالثة، وبعد أن سلم الإمام يقول: قضيت ما فاتني من الصلاة، ولكن الإمام يقول فالشيخ قام بسبب نسيانه ركعة، قام وعاد الصلاة كاملة.
الحمد لله. بالنسبة لك ما دمت أنك قد انفردت عن الإمام بقضاء ما بقي لك فصلاتك صحيحة، وأما فعل الإمام ففعله خطأ، ذلك أن الصلاة لا تعاد من أولها بمثل هذه الصورة، وهذا ينم عن عدم علم وجهل. نسأل الله تعالى أن يبصرنا جميعا. فالإمام إذا أخطأ في الصلاة لا يجوز له أن يعيد الصلاة من أولها، وإنما الواجب عليه أن يصلح ما حصل في الصلاة من خلل، من نسيان، سواء بنقص أو زيادة. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام سلم من ركعتين في الرباعية وزاد خامسة، وقام عن التشهد الأول، ومع ذلك ما أعاد الصلاة من أولها. كيف يعيد الإنسان الصلاة وهو قد أحرم بالتكبير؟ لا يجوز هذا الفعل. ويجب على أئمة المساجد أن يتقوا الله وأن يتعلموا وأن يتفقهوا وأن يدرسوا مسائل وأحكام الصلاة. أما قضية أنه وهذه تكررت للأسف الشديد، وليس هذا هو السؤال الأول، بالعشرات الأسئلة تأتينا، حتى أنه مرة من المرات جاءنا سؤال يقول بأن الإمام ذكر بعد الصلاة، وقيل له بقيت ركعة أو شيء من هذا القبيل، قال تعالوا نعيد الصلاة من أولها. وهذا غلط، ما يجوز هذا الفعل. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتين من الصلاة الرباعية خرج السرعان من المسجد، يعني خرج الناس، فلما أخبر بأنه نسي قام فأكمل صلاته وعاد الناس إلى المسجد وأكمل الصلاة معنا، ما قال نعيد الصلاة من أولها. فما دمت أنت يا أخي الفاضل قد انفردت عن الإمام بقضاء ما بقي لك من الصلاة فصلاتك أنت صحيحة، لكن وجه نصيحة لهذا الإمام بشكل خاص وسري بينك وبينه، قل له تعلم أحكام الصلاة، كيف تعيد الصلاة. هذا أمر والله مزعج. إمام مسجد ينبغي أن يكون قدوة للناس، ينبغي أن يكون قدوة يتعلم أحكام الصلاة، وما من إمام مسجد إلا ويتعرض لنسيان ولسهو ولخطأ ولغفلة. فإذا كان ما يعرف كيف يتصرف، هذا لا يستحق أن يأم الناس ويتقدمهم في الصلاة. إذا هو لا يعرف كيف يتصرف في الخطأ الذي يحصل له، يعني هذا من الأمور التي لا يعذر الإمام بالجهل بها. يجب على كل إمام مسجد أن يتعلم أحكام الصلاة وأحكام سجود السهو.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير وجعله إن شاء الله في ميزان حسناتكم.
آمين آمين. الله يبارك فيك أبو عبد الله، تفضل.
شيخ أنا عندي ولد مريض، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه.
آمين آمين، الله يشفيه وعافيه.
فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول حديث صحيح، دو من راكم بالصدقة. فعندما أتصدق، هو طفل طبعا عمره 5 سنوات، فعندما أتصدق هل أنوي الصدقة عن ولدي أو عن الشخص المريض، أم أني أتصدق وإن شاء الله تكون يعني من ضمن الحديث؟ يعني هل لازم يعني أنوي الصدقة بشفاء ابني يعني أو شفاء أي مريض آخر؟ هذا السؤال الأول.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، لو كان للولد مال خاص فيه، هل أتصدق من ماله أفضل أم من مالي أنا؟ علما أن أنا مكلف فيه، يعني هو ابني بالأخير. والسؤال الثالث، أنا أخذت من ماله وتصرفت فيه، يعني تصدقت، هو حصل على مال عن طريق العيدية من أقاربنا، فأنا أخذت المال وتصدقت فيه كله من باب أن قد تكون يعني أفضل أني أتصدق من ماله الخاص. فهل أنا أكون بهذا التصرف أخذت مال الولد وهذا ماله خاص فيه يعني، فهل أنا يعني مذنب أني أخذت مال ابني؟ أم أن يعني تصرف يعني إن شاء الله يكون حسن. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله. نعم، نعود فضل الشيخ سؤال أبو شهاب بالنسبة للنفخ في الطعام وشمل الطعام.
الحمد لله، أما شم الطعام فلا حرج فيه، ولم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا منعا ولا إرشادا، ولذلك يبقى على الأصل. أما قضية النفخ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الطعام سواء كان شرابا أو طعاما، وذلك لأن هذا أمر مستقذر. لكن العلماء نظروا إلى هذا الأمر من جانبين. الجانب الأول، إذا كان هذا الطعام أو الشراب مشتركا، بمعنى يأكل منه أكثر من شخص مثلا، أو هذا الشراب يشرب منه أكثر من شخص، فيكره للإنسان أن ينفخ فيه. أما إذا كان الشخص قد خص بهذا الطعام أو بهذا الشراب، كمن يشرب مثلا الشوربة الآن لوحده، أو يشرب القهوة أو الشاي مثلا، أو أي حساء مثلا، أو مثلا طعام لوحده ورأى بأنه يحتاج إلى تبريد مثلا، فله أن ينفخ فيه، جمعا بين الأدلة الواردة في مثل هذا الأمر. إذا كان خاصا به له ذلك، لأن هذا مما لا يستقذر، ما يخرج من الإنسان. أما إذا كان طعاما مشتركا فيكره له ذلك، ولا ينبغي أن يقوم فينفخ في مثلا طعام مثلا اجتمعت عليه أكثر من يد، أو شراب مثلا محل، أو مثلا هناك إناء يشرب منه الجميع، يكره له ذلك.
أيضا فضل الشيخ يريد منكم فضل الشيخ الدعاء لأخوتنا المرابطين، أخوانا المرابطين في اليمن، دعاء لهم فضل الشيخ.
أولا لابد أن نعلم بأن الدعاء، لابد أن يعلم الأخ الفاضل بأن الدعاء ولله الحمد لهم مبذول، وأنا حقيقة أستغرب أن يطلب الدعاء لهؤلاء المرابطين حقيقة. هذا يدل على أن إلا أن يكون تذكيرا. أنا لا أتصور أن أحدا من هذه المنطقة ومنطقة الخليج عموما والدول الإسلامية أنهم يعني يتركون الدعاء لهؤلاء المرابطين المجاهدين الذين ذهبوا إلى هناك وقدموا أرواحهم وتركوا أوطانهم وأهليهم وأولادهم وزوجاتهم لتحقيق الحق ولإرجاع الأمور إلى نصابها ولحماية بلاد المسلمين، ما تصور حقيقة. ولذلك أنا أعتقد بأن يعني الدعاء لهم أمر ينبغي أن لا يذكر به أحد، ولذلك أنا أوصي من خلال هذا المنبر بعدم نسيانهم، وأن الذي ينساهم يحتاج أن يراجع نفسه. ذلك أن هؤلاء يبذلون، نحن الآن في أمان وطمأنينة ولله الحمد وراحة وعدم يعني وجود أي مصاعب في حياتنا ولله الحمد، وهم هناك يقاسون ويعانون لأجل راحتنا ولأجل طمأنينتنا وأمننا. وهذا أمر حقيقة يعني ينبغي أن يقدر، ينبغي للناس أن يكثروا لهم من الدعاء ليلا ونهارا سرا وجهارا، في صلاتهم وفي خارج صلاتهم يكثر لهم من الدعاء. فنسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحفظهم وأن يبارك فيهم، ونسأل الله جل وعلا أن ينزل على أهاليهم الصبر وأن يثبت الأقدام، ونسأل الله جل وعلا أن ينصرهم على عدوهم نصرا مؤزرا، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ جميع المسلمين إنه خير مسؤول.
آمين آمين. بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعين الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ولازلنا فضل الشيخ في الإجابة على أسئلة واستفسارات المتصلين. أبو عبد الله فضل الشيخ سأل عن يقول عنده ولد مريض، ذكر دواء مرضاكم بالصدقة، ويقول يعني إذا تصدقت بنية أن يشفى الله عز وجل هذا الولد المريض، كيف تكون الصدقة وكيف تكون النية؟
الحمد لله، نعم، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال داووا مرضاكم بالصدقة، وهذا الحديث حديث حسن الإسناد، وهناك من يضعف هذا الحديث، والصواب بأن الحديث يرتقي إلى درجة الحسن، والمقصود بأن الإنسان يداوي مرضاه بالصدقة سواء كان المرض واقعا أو متوقعا. فإذا كان الإنسان قد ابتلي بمرض في نفسه أو مرض في أحد أولاده فليتصدق، حتى لو نوى بذلك الاستشفاء فإن هذا مشروع. وكذلك التداوي من المرض المتوقع، بمعنى أنه الإكثار من الصدقة سبب من أسباب عدم وقوع الأمراض بإذن الله.
نعم. الشيخ يقول إذا هل أفضل أن يتصدق من ماله أو من مال ولده، وإذا الشيخ كما ذكر أخذ مال ولده يعني جميع مال ولده وتصدق به؟
الحمد لله. بالنسبة لل الصغير إذا كان لديه مال فإنه محجور عليه، بمعنى لا يتصرف هذا الولد بالمال، ولا يجوز له أن يعقد عقد بيع أو شراء، ولا يجوز له أن يتبرع ولا أن يوقف ولا أن يهب شيئا من هذا المال، والتصرف إنما يعود للولي. فما دام أن الأب هو الولي فيجب على الولي أن يتصرف في مال ابنه فيما يصلح هذا المال، ولا يجوز له أن يتصدق بمال ابنه كاملا، لكن يجوز له أن يتصدق باليسير من المال، كأن يتصدق بخمس دراهم بعشر دراهم بهذه الطريقة، ويجب عليه أن يزكي مال ابنه، وكذلك يجب عليه أن يتجر بهذا المال حتى لا تأكله الصدقة. ولذلك هذا المال الذي للولد ما دام أنه لم يبلغ ولم يرشد في قضية التصرف، حتى لو بلغ فإنه محجور عليه، والتصرف يكون للوالد، والوالد ليس له الحق في أن يتصدق بجميع المال.
يضمن فضل الشيخ؟
نعم يضمن، بالنسبة للوالد يضمن المال وتصدق به كله. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ عن هذه المكالمة. أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، سؤال، لو
سمحت،
شخص نعم ما صلى صلاة العشاء بسبب تعب، صلى نام ما صلى العشاء وصحي على صلاة الصبح وكان ضايل بس خمس دقائق وتطلع الشمس، فالمعروف انه بالقضاء الفوائد الترتيب، يعني لازم اول لو صلى العشاء وبعدين، لكن لو صلى الفجر بتصير فرض قضاء، فهل في هذه الحالة يعني بصح له صلى
يقدم الفجر
الصبح اول نعم وبعدين
نصلي
العشاء،
لأن
العشاء صارت قضاء.
صحيح.
شكرا.
جزاك الله خير أبو محمد. خسيد تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خسيد.
طول عمرك. أنا بغيت سؤال عن الضحية. طول عمرك. عندي ضحيتين طول عمرك، واحدة يعني ما تمشي سيدة من ولدت يعني، والحمد لله سمين يعني ما في شيء الحمد لله غير لبس. والثاني طعمك ربيعته تاكل شعرها يعني شو نازل طالع الشعر، هل هذين الاثنين يعني يجوز ان يضحيهن ولا ما يجوز؟
يعني نفس هذا الاضحيه تاكل شعرها؟
لا، ربيعته تاكل شعرها نطلع يعني شو طالع يلد زين، هذا من البهائم يا اخي وحده ذاك ربيعته وبس، ما الحمد لله، بس الضحيه الثانيه تمشي تعرج بدونها مره تطيح بس مين بعد، بس هل ضحيه ولا شو يجوز ولا لا؟
ان شاء الله، ان شاء الله، واضح ان شاء الله. اخ سعيد جزاك الله خير. عمرك طويل. نعم خلاص شيخ نجيب على الأسئلة. أبو محمد يقول نام لم يصلي العشاء بسبب التعب الشديد، واستيقظ يقول عندما استيقظ بقي لصلاة أو لطلوع الشمس 8 دقائق، لم يصلي العشاء لم يصلي الفجر، بماذا يبدأ شيخ؟
الحمد لله إذا كان قد استعد بمعنى أنه كان متوضئا جاهزا فإن هذا الوقت يمكن أن يكون يستغرق صلاة العشاء، بمعنى أن العشاء يصليها في 4 دقائق أو في 5 دقائق ثم بعد ذلك يقوم فيصلي الفجر. لكن إذا كان لم يستعد مثلا أو يغلب على ظنه بأنه لا يمكن أبدا أن يدرك ركعة من الفجر إذا مثلا صلى، فإن الواجب عليه أن يقوم فيصلي الفجر أولا ثم بعد ذلك يقوم فيصلي العشاء. وفي أصح أقوال أهل العلم أنه يقوم فيصلي الفجر بعدها، لأن الترتيب واجب في أصح أقوال أهل العلم، فيأتي بالصلاة في وقتها قبل خروج وقتها ثم يصلي العشاء بعد ذلك ثم يعيد صلاة الفجر بعدما ينتهي من صلاة العشاء.
نعم. الأخ سعيد فاضل الشيخ يقول عنده أضحية، الأولى يقول لا تمشي يعني مستوية فيها عرج وقد تسقط، يقول منذ الولادة هذا المرض بها العرج، والثاني يقول يعني تأكل أو عندها ناجة أخرى أو أضحية أخرى تأكل شعر هذه الأضحية،
تأكل شعر؟
شعر هذه الأضحية يعني يأكل شعرها، حتى أن الشيخ يقول الجلد يعني ظاهر في بعض الأماكن.
الحمد لله. أما الحالة الأولى وهي حالة العرج فإنه لا يجوز أن يضحى بها، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال 4 لا تجزئ في الأضاحي، وذكر منها العرجاء البين ضلعها، فالعرجاء بأصل خلقتها أو حصل لها عيب من كسر أو شلل أو غير ذلك، هذه مما لا يضحى بها. أما الثانية مأكولة الشعر فإن كان قد أثر في لحمها وهزلت فإنه لا يضحى بها، أما إذا كان لا يؤثر في لحمها ولا تهزل ولا تتأثر بمثل هذا فلا حرج، فلا حرج، يعني ذهاب الصوف هذا في الغالب أنه لا يؤثر فلا حرج. بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير فضل الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة. فضل الشيخ رجل تزوج من زوجة ثانية وأخبرها متى علمت الأولى بزواجه فإنه سيطلقها.
الحمد لله. هذا الكلام محتمل لأمرين، الأمر الأول محتمل أنه قد علق طلاقها بعلم زوجته الأولى، والثاني أنه وعدها وعدا بالطلاق إذا علمت الأولى، ولا يمكن الجزم بهذا إلا بالاستفسار والاستفصال عن نية هذا الزوج. فإن قال لها إياك أن تخبري زوجة الأولى، إن علمت زوجة الأولى عن طريقك مثلا أو كذا فهذا فأنا سأطلقك، هذا يعتبر وعد، فلو علمت فإنه يقف عليه الأمر، إن شاء طلق وإن شاء أمسك. أما إذا قال لها إن علمت زوجتي الأولى بزواجي فأنت طالق بهذه الصيغة، هذا طلاق معلق، فبمجرد العلم تطلق الثانية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول ما سبب عدم ذكر خطب الجمعة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم أو عدم جمعها؟ يعني لماذا فالشيخ لم يخرج أحد من العلماء السابقين أو اللاحقين يجمع خطب النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب واحد أو شيء؟
الحمد لله. هو جمع شيء منها في دواوين السنة، جمعت بعض خطب النبي عليه الصلاة والسلام في دواوين السنة، ويعني جمعها ليس مقصودا يعني لذاته أو يعني بالنسبة لخطب النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقصودا لذاته، وإنما هي مواعظ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصفت طريقة خطبه في الابتداء وفي الانتهاء وأن خطبتين وكذا، لأن مواعظ تتكرر، ولذلك الحاجة غير داعية إلى قضية الجمع، بخلاف السنن الأخرى بخلاف الأحكام فإن الحاجة داعية إلى ذلك. أما خطبه عليه الصلاة والسلام فنقل ما هو مهم للأمة ونافع لها، أما البقية فهي مجرد مواعظ. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول هل تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة وحكم تلك الصلاة إذا صلى في الأرض مغصوبة؟
الحمد لله. بالنسبة للصلاة في الأرض المغصوبة جمهور الفقهاء يرون صحتها مع الكراهة، وهناك قول لبعض الفقهاء بأن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، يرون بأنها باطلة. الصواب بأن الصلاة صحيحة ومع الكراهة، الصلاة صحيحة مع الكراهة، هذا هو قول جماهير أهل العلم.
نعم. أيضا فالشيخ، حكم من أراد أن يضحي من متى يبدأ يمسك عن شعره وظافره؟
صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الامتناع عن الأخذ من الشعر والأظفار يبدأ منذ دخول أول العشر.
نعم. وفالشيخ، من أخذ من شعره أو أظفاره فالشيخ، هل يجوز له أن يضحي؟
نعم نعم، يضحي، ليس هناك علاقة بين الأخذ وبين الذبح، فيمضي في أضحيته لكن يستغفر الله عن هذه المخالفة.
نعم. أيضا فالشيخ، بالنسبة للمسافر إذا فالشيخ سافر وجلس في البلد التي ذهب إليها أكثر من أسبوع، هل فالشيخ له أن يجمع ويقصر الصلاة؟
بالنسبة لمن سافر أكثر من 4 أيام فهذا محل خلاف بين العلماء. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه لا يترخص برخص السفر ويكون في حكم المقيم، وهناك قول الآخر وهو الذي يظهر أنه الصواب، بأن من سافر ولو أكثر من 4 أيام ما دام أنه لم يعزم إقامة فهو في حكم المسافر، يترخص برخص السفر. نعم.
فالشيخ، بالنسبة لمن ينام عن الصلاة وعندما يستيقظ فالشيخ يكون الوقت قد خرج، هل يجب عليه أن يصلي مباشرة، أو إذا نام فالشيخ يعني استمر في نومه رجع إلى النوم، هل عليه شيء إذا كان الوقت باقي فالشيخ؟
أي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فمن استيقظ وقد فاته وقت الصلاة فحتى يزول عنه الإثم لا بد أن يقوم فيصلي مباشرة، أما إذا رجع فنام فإنه قد تعمد ترك الصلاة، ويعني الآن هو دخل في حصل له التكليف، فهو تعمد الآن التخلف عن الصلاة وبذلك يكون قد أثم، فإذا تعمد ورجع إلى النوم يأثم، أما إذا قام فصلى لا يأثم حتى لو فاته الوقت بسبب النوم غير المتعمد.
وكيف الشيخ عن الوقت قد خرج؟
حتى لو كان قد خرج. نعم.
أيضا فالشيخ، هنا فالشيخ يسأل عن حكم الوشم بالنسبة للرجال والنساء.
الحمد لله، الوشم عموما يعني الرجال والنساء فيه سواء، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشمة ولعن المستوشمة، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا يشمل الرجال والنساء، ولكن لما جاء الخطاب للنساء لأن الغالب أن الوشم في النساء فيدخل الرجال أيضا مع النساء في الحكم الشرعي.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد نور، ومن الإخراج ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.